أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم ما استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، والجواب عن هذا الاستدلال والعمر أنه تطويل لا طائل تحته، أن هذه صحيح، هي كل موضع له مطلب خاص في بحث الإنشاء، ما هو المراد من الإنشاء في بحث الإنشاء، الأحكام الشرعية، هل الأحكام على أنه مجعولة على نحو الكلية جزئية غير ذلك، هذه بحوث متعددة. إلا أن المستفاد ممن ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية، المستفاد من كلماتهم أحد وجهين، أنه لا يجري الاستصحاب لأحد وجهين. الوجه الأول ما يرجع إلى عدم المقتضي للاستصحاب، إذ أنه لا بد أن يكون هناك مقتضي لجريان الاستصحاب، أما إذا لم يكن له مقتضي لجريان الاستصحاب فلا استصحاب حينئذ، ولا حاجة إلى أن نرد هذا الاستصحاب باستصحاب آخر أو معارضة نحو ذلك. قالوا بأنه الأحكام الشرعية ليست، أو الأحكام الكلية ليست إلا صور ذهنية، والصور الذهنية لا تحقق لها إلا في الذهن، لا وجود لها خارجي حتى يجري الاستصحاب فيها. صور ذهنية، وهذه الصور الذهنية لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، فالمستصحاب لا يجري لعدم وجود المقتضي. الأمر الثاني أو الوجه الثاني ما يرجع إلى وجود المانع، وهو على فرض التنزل، وأجرينا الاستصحاب في الأحكام الشرعية لكنه معارض باستصحاب عدم الجعل. دائما الاستصحاب في المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل. مثال الذي ذكرناه سابقا هو أن هذا الماء قد تغير وتنجس، حينئذ هذا الماء متنجس، ما لم يكن هناك موجب لرفع نجاسته من اتصاله بالمعتصم لا يمكن أن نحكم بطهارته، فلو زال التغير بحد نفسه من دون أن يكون اتصال بالمعتصم في هذا الماء الذي ذهب تغيره بنفسه، نشك في بقاء النجاسة أو لا؟ استصحاب النجاسة هذا من الاستصحاب محكوم، أي النجاسة أي المجعول بالنسبة إلى هذا الماء محكوم ومعارض باستصحاب عدم الجعل، أن هذا الماء الآن موجود أمامنا الذي زال التغير بنفسه، نشك في أنه ثبت له حكم قبل الشرع قبل ذلك استصحاب عدم الجعل الأزلي جار بالنسبة إليه، فاستصحاب الحكم المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الأزلي، هذا هو المانع حينئذ. فالوجه الأول يرجع إلى عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب، وهو أن الأحكام الشرعية الكلية هي صور ذهنية، والصور الذهنية لا موطن لها إلا الذهن، فأين يجري الاستصحاب؟ الوجه الثاني يجري الثاني وجود المعارض، لو تنزلنا وأجرينا الاستصحاب في المجعول فإن هذا الاستصحاب دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الأزلي، هذا هو الوجهان الذين يمكن استفادتهم مجموع كلماتهم. أما الوجه الأول فرده واضح، ليست الأحكام الشرعية مجرد صور ذهنية، أن الأحكام الشرعية اعتبارات عقلائية عرفية صحيحة، هذه اعتبارات، هذه ليست مجرد صور ذهنية يتخيلها الإنسان انتهى، لها اعتبار عرفي عقلائي، وهذا الاعتبار العرفي العقلائي يثبت لك نحو تحقق اعتباري ووجود اعتباري، هذا المقدار كافي في إجراء الاستصحاب،
لا نحتاج في جريان الاستصحاب وجود المستصحب خارجا، بل يكفي له نحو تحقق عرفي عقلي كان هذا التحقق اعتباريا في عالم الاعتبار، أو كان له وجود خارجي كما في الموضوعات الخارجية، ويكفي هذا المقدار في جريان الاستصحاب. وعلى فرض التنزل أن هذه الأحكام الشرعية هي صور ذهنية، لكن هذه الصور الذهنية طريق إلى الخارج، لا أن تكون لها بقيد الذهن حتى لا يكون لها أي أثر. صور ذهنية طريق إلى الخارج، لا أن تكون بقيد الذهن حتى تقول لا وجود لها أبدا. فحينئذ على فرض التنزل من أن الأحكام الشرعية الكلية صور ذهنية، إلا أن هذه الصور الذهنية أخذت على نحو الطريقية إلى الخارج، لا أنها أخذت بقيد الذهن حتى لا يخرج عن هذا الموطن، فحينئذ هذا الدليل غير تام. الدليل الثاني أو الوجه الثاني استصحاب عدم الجعل. استصحاب عدم الجعل هذا يجري في كل الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي أنتم احتملتم في الآن الثاني أنه مشكوك أو لا، استصحاب عدم الجعل يجري حينئذ. لكن هذا عدم الجعل قد انتقض بالعلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية ابتلائية. نحن نعلم أن الشرع الإسلامي أوجب علينا أحكاما، رتب وشرع علينا أحكاما حينئذ، تلك الأحكام هي مورد الابتلاء. فإذا كان هناك علم إجمالي بترتب وتشريع أحكام إلزامية، لا معنى للرجوع إلى أصالة عدم الجعل الأزلي حينئذ. كل حكم نرجع فيه إلى العدم الأزلي، فأين العلم الإجمالي الذي ثبت بمقتضى التشريع؟ إذ أن الشارع شرع علينا أحكام كثيرة هي مورد الابتلاء. فهذا استصحاب عدم الجعل لا يمكن الاعتماد عليه مع وجود علم إجمالي بالأحكام الإلزامية. فحينئذ إذا شككنا في هذا الحكم نستصحب هذا المجعول، ولا يمكن الرجوع إلى استصحاب عدم الجعل لانتقاض هذا بالعلم الإجمالي. هذا هو الذي ذكرنا. ثم أنكم عرفتم من أن مقولة الفاضل النراقي من أنه الأحكام الشرعية الكلية معارضة بالأحكام بإصالة عدم الجعل، وضربت لكم المثال هذا الماء الذي كان متغيرا ونجسا حينئذ، ثم زال تغيره بحد نفسه من عند نفسه، نشك في أن النجاسة باقية في هذا الماء أو لا؟ استصحاب المجعول وهو النجاسة بالنسبة إلى هذا الماء، استصحاب عدم الجعل الأزلي يجري بأنه لا نجاسة بالنسبة إلى هذا الماء، فيكون هناك تعارض بينهما، استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الأزلي. هذا هو المثال الذي ذكرناه. فحينئذ هذه عبارتهم رحمهم الله. الشيخ الأنصاري استشكل عليه، قال بأن الزمان ألا أخذ في الأحكام الشرعية، فإما أن يؤخذ الزمان مفردا أن يجعل الأحكام الشرعية ذو حصص متعددة، لكل حصة موضوع وحكم، فحينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك، لأنه حصة مختلفة عن الحصة السابقة والحصة اللاحقة، لا يمكن إجراء الاستصحاب حكم المجعول. وإن جعلنا بأن الزمان ظرفا للحكم لا أن يكون قيدا ومفردا للحكم، فحينئذ الاستصحاب هنا يجري، حينئذ استصحاب الحكم يجري، ولا معنى للرجوع إصالة عدم الجعل حينئذ. فإصالة عدم الجعل موضوعه ما إذا كان الزمان مفردا، إصالة المجعول أي الاستصحاب المجعول ما إذا كان موضوعه الزمان ظرفا للحكم، فيختلف مجرى كل واحد منهما، فكيف يتحقق التعارض بينهما؟ أين التعارض؟ استصحاب المجعول فيما إذا كان الزمان ظرفا، استصحاب عدم الجعل فيما إذا كان الزمان مفردا قيدا في الحكم، أن هذه حصة، هذه حصة أخرى، وثالثة حصة ثالثة، وهكذا. فإن شككنا في فرد لم يكن مسبوقا حتى نجري فيه الاستصحاب حينئذ. هذا هو الإشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله على مقولة الفاضل النراقي، أنت تقول بأن استصحاب المجعول معارض دائما باستصحاب عدم الجعل. نقول بأن هذا الزمان الذي أخذ في الأحكام الشرعية، هل أخذ الزمان قيدا في الحكم بمعنى أنه يكون مفردا ويجعل الأحكام حصصا متعددة تختلف كل حصة عن سابقتها ولاحقتها؟ فحينئذ استصحاب المجعول لا يجري، لأن استصحاب المجعول كانت لحصة، والآن هذه حصة لاحقة لا سابق لها حتى نستصحبه حينئذ. وإن جعلنا الزمان ظرفا للحكم فمعناه أن هذا الظرفية جارية حينئذ، هذا الجزء فنشك في ثبوت الحكم فيه، استصحاب الحكم المجعول يجري حينئذ، استصحاب عدم الجعل لا يجري. فلا تعارض بين الاستصحابين لاختلاف مجرى كل واحد منهما، فلذلك أين التعارض؟ التعارض فرض ما إذا كان يجري هذا الاستصحاب مع هذا الاستصحاب في هذا المورد، ثم يقع التعارض بينهما. إذا كان مجرى استصحاب عدم الجعل شيء واستصحاب المجعول مجراه شيء آخر، فلا يقع تعارض بينهما حتى تقول بأن هناك تعارض دائما باستصحاب عدم الجعل الأزلي. وقع الخلاف في هذا، هذه العبارة من الشيخ الأنصاري، أشكل على الشيخ الأنصاري بأن المجرى واحد، فإذا كان المجرى واحدا لكل واحد من الاستصحابين تمت مقولة الفاضل اللراقي. لكنما لو أمعنا في كلمات الشيخ الأنصاري في المقام ترونه كلامه صحيح، وهو أننا عندنا هنا حكم شرعي، وهو هذا الماء المتغير الذي كان نجسا والآن زال تغيره. ألستم أنتم تعلمون بأن الماء الجاري إذا زال تغيره بحد نفسه يكون موجبا لطهارته؟ فحينئذ هذا الماء القليل الذي كان متنجسا زال تغيره بنفسه، نشك في بقاء النجاسة حينئذ؟ إذا استصحبنا نجاسة الماء وهو استصحاب الحكم المجعول يكون معارضا باستصحاب عدم الجعل حينئذ، لأن هذا الحكم لم يكن موجودا قبل الشرع الإسلامي، لا ماء لا تنجس لا تغير ولا زوال التغير، فاستصحاب عدم الجعل يجري حينئذ. هذا هو الذي ذكره. إلا أنه في المقام الشيخ الأنصاري يرى هكذا، من أن الزمان إذا كان مفردا بمعنى أن الزمان قيد في كل حكم فيكون لكل حكم موضوعه الخاص به، فحينئذ هذا الزمان إذا كان له موضوعات متعددة حينئذ إجراء الاستصحاب غير صحيح، باعتبار أن كل حصة هي تختلف عن الحصة اللاحقة والحصة السابقة، موضوع مستقل لحكم مستقل حينئذ، فلا معنى لجريان الاستصحاب، استصحاب المجعول لا يجري. وأما إذا كان الزمان ظرفا للحكم باعتبار أن الحكم هو أن يتحقق في هذا الزمان وظرف للحكم، إذا شككنا في الحكم في هذا استصحاب حكم المجعول يجري ولا إشكال فيه حينئذ، فلا نرجع إلى استصحاب عدم الجعل حينئذ. عدم الجعل لا يجري لعدم الشك فيه، لا في سعته ولا في زيادته بل في كيفيته، وقد ذكرنا سابقا أن الشك في كيفية الجعل لا مجرى للاستصحاب فيه أبدا، لسعدم سبق الشك فيه. هذا هو الذي ذكره المحقق. مثال ذلك، لو أنشأ المولى حكما ظاهريا على نحو العموم ولكن لهذا الحكم أفراد متعددة. فقال أكرم العلماء. أكرم العلماء ينحل إلى كل عالم عالم، فهو في الإنشاء وفي الصورة كلام واحد، ولكن في الواقع ينحل هذا الحكم إلى موضوعات متعددة. حينئذ هذا عالم له حكمه خاص به، وذاك عام عالم حكمه المختص به. لو شككنا في مورد لا يمكن إجراء استصحاب هذا الحكم بالنسبة إلى ذلك المورد، لأن ذلك حصة وهذه حصة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في الحصص المختلفة والأفراد المتفاوتة، وإن كانت في الصورة دخل في عنوان واحد أكرم العلماء. أما إذا كان الحكم في الزمان ظرفا للحكم حينئذ فالحكم واحد حقيقة، وإن كان في تلبس بالزمان لكن هذا الزمان لم يكن قيدا مفردا، بل كان هذا الزمان ظرف للحكم، استصحاب المجعول يجري ولا إشكال فيه. هذا الماء الذي زال تغيره بنفسه نشك في ارتفاع النجاسة بسبب زالة التغير، استصحاب النجاسة أي الحكم المجعول يجري، فلا إشكال في الحكم حينئذ. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وما أشكل عليه من أنه كلام الشيخ الأنصاري غير متين، والجواب عنه أن كلام الشيخ الأنصاري صحيح ولا إشكال فيه. أجرينا استصحاب عدم الجعل فلا يجري استصحاب حكم المجعول، إن أجرينا استصحاب حكم المجعول لا يجري فيه استصحاب عدم الجعل، لأن مجرى استصحاب عدم الجعل شيء ومجرى استصحاب حكم المجعول شيء آخر، فلا يكون هناك تداخل حتى يقع بينهما تعارض. فكلام المحقق الأنصاري متين إذا أنعمنا النظر فيه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فالصحيح أن يقال لا قصور في أدلة الاستصحاب من حيث الإطلاق ومن حيث العموم لتشمل الأحكام الشرعية الكلية والجزئية والموضوعات الخارجية، فالاستصحاب يجري في جميع ذلك، وما ذكر في وجه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية غير متين. ثم إنه هل أن مقولة الفاضل النراقي يختص بحلب الأحكام الشرعية الإلزامية، أم أنه يشمل الأحكام الترخيصية أيضا؟ هل أن هذه المقولة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية تختص بخصوص الأحكام الإلزامية، أم أنها تشمل الأحكام الترخيصية؟ ظاهر عبارة المحقق النراقي أنه يعم لا فرق بين الأحكام الشرعية كانت إلزامية أم كانت ترخيصية، لا يجري الاستصحاب فيها لمعارضتها باستصحاب عدم الجعل، وقد عرفتم الجواب عن ذلك. لكن ذهب السيد الخوئي إلى أنه هذه المقولة تختص بالأحكام الشرعية الإلزامية ولا تشمل الأحكام الترخيصية، فلو شككنا في حكم ترخيصي حينئذ لا يجري استصحاب عدم الجعل فيه بناء على رأيه. وتحقيق الكلام فيه أن الإباحة والترخيص هل هو حكم شرعي أم أنه ليس بحكم شرعي؟ ظاهر المشهور أن الإباحة من الأحكام الشرعية، عند تقسيمهم للأحكام إلى خمسة يجعلون الإباحة من الأحكام الخمسة الشرعية، الإلزام أو الوجوب والحرام والندب والكراهة والإباحة، فظاهر كلماتهم أن الإباحة حكم شرعي كالحكم الإلزامي في الطلب والترك. هذا ما هو المشهور المستفاد من كلماتهم، حيث يقسمون الأحكام إلى خمسة، أحد هذه الأحكام الإباحة. وذهب بعضهم إلى أن الإباحة ليس حكما شرعيا، وإنما هو عدم وجود إلزام بالفعل أو الترك. كل مورد لم يكن من قبل الشارع الأقدس فيه إلزام نحو طلب أو ترك هذا يسمى إباحة. لا حاجة إلى أن نجعل إباحة شرعية اعتبار من قبل الشرعي، إذ لا حرجية التي هي المناط في الإباحة هي متحققة بعدم الإلزام بأحد الطرفين. إذا لم يكن إلزام بالوقت فعلي، إذا لم يكن إلزام بالتركي، اللا حرجية ثابتة حينئذ. فإذا ثبتت اللا حرجية لا حاجة إلى جعل اللا حرجية حينئذ، أي جعل اعتبار، أي جعل إباحة في البين. هذه بعبارة أخرى أن الأثر العقلي العملي وهو عدم وجود حرج في البين، أنه هذا يحصل بعدم وجود إلزام، سواء كان متعلق الإلزام فعلا أم كان متعلق الإلزام تركا. فإذا لم يكن هناك إلزام هذا الأثر العقلي موجود، لا حاجة إلى أن يجعل الشارع إباحة حينئذ، ترخيص حينئذ. هذا ما ذهب إليه بعضهم. فهذا المقولة أي الترخيص والإباحة إن جعلناه حكما شرعيا كما هو ظاهر كلماتهم فمقولة المحقق النراقي تام، الإباحة كالإلزام كالوجوب كالحرمة كالكراهة كالندب حكم شرعي، فإن شككناه يجري فيه إصالة عدم الجعل، وتلك المقولة التي ذكرناها. وإن جعلنا الإباحة مجرد عدم إلزام للفعل أو للترك من دون حاجة أن يكون هناك من قبل الشارع اعتبار خاص، حينئذ لا يكون حكما شرعيا حتى يجري فيه إصالة عدم الجعل. وتتميم الكلام سيأتي.